فإن هذه وإن كانت فيها سعادة فهي سعادة مؤقتة، ولكن من قلب طرفه في الوحيين وأجال فكره في المصدرين الكتاب والسنة عرف أن السعادة الحقيقية ليست في هذه الأمور. إذن في أي شيء تكون السعادة؟ وما هي حقيقة السعادة؟ وما هي حقيقة الحياة السعيدة؟ وما هي الوسائل إلى هذه الحياة؟ كل ذلك وأكثر يحدثنا عنه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي وسم محاضرته بعنوان الحياة السعيدة. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد سعدا وأن يميتنا عليه شهدا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الخطوات التي خطاها فضيلته وما سيقوله أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته وفي صحائف أعماله، وأن يمد في عمره على طاعته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسوف يتفضل فضيلته بإلقاء المحاضرة بعد السنة الراتبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن كل إنسان في هذه الحياة يريد السعادة والحياة الطيبة التي لا منقص فيها ولا انقطاع ولا هم ولا غم ولا حزن، كل يريد هذا، ولكن تختلف المفاهيم في أي شيء يحصل هذا المطلوب أو هذا المقصود. فمن الناس من قصر هذا على أمور الدنيا وظن أنه إذا نال حظه من الدنيا فهذه هي السعادة، وأما الآخرة فإنها لا ترد له على ذلك، فهمه مقصور على هذه الدنيا ولا يؤمن بالآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين إلى غير ذلك. فهم يسعون لتحصيل ملاذ الدنيا شهواتها، ولو قدر أنهم يحصلون على ما طلبوا من أنواع الملذات والسرور فإنهم لا يجدون اللذة في ذلك، لا يجدون اللذة في ذلك، وإن وفرت لهم الدنيا بحذافيرها بل تجدهم في شقاء وفي هم وغم ونكد ونغص، حتى إنهم يحاولون التخلص مما هم فيه بتناول المسكرات والمخدرات التي تخفف عنهم ما هم فيه، أو باقتناء الملاهي والمطربات وغير ذلك يروحون عن أنفسهم، ولكن كل هذا لا يجدي عنهم شيئا، فيلجأون في النهاية إلى الانتحار ليتخلصوا من هذه الحياة. وكم تسمعون لما ينتحرون يقتلون أنفسهم التخلص من هذه الحياة مع ما عندهم من صنوف الملذات والأموال، لأن هذا ليس هو السعادة بل هذا شقاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمنهم من يظن أن السعادة في تحصيل الملذات من المآكل والمشارب وأنواع الشهوات فيمتع نفسه بها، لكنه كما سبق لا يجد لها لذة ولا يجد فيها راحة ولا طمأنينة. ومنهم من يظن أن السعادة هي أن ينال الرئاسة والشرف، تسلط على الناس والبغي والظلم، فيظن أن هذا هو السعادة، وهو في الحقيقة شقاوة لا نهاية لها. ومنهم من يظن أن السعادة في نيل الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال الله جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا والدنيا زائلة ومنقطعة. ويذهب ما معهم وينتقلون إلى الآخرة وهم مفاليس. يقول الله لهم: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فاليوم أي في الدار الآخرة تجزون عذاب الهون والعياذ بالله المهين. انقطعت ملذاتهم وانقطعت سعادتهم التي يزعمونها، وواجهوا الهوان بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا مآل الذين كفروا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. مهما أوتوا من الأموال والأولاد لن تغني عنهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن الناس من ترتفع نظرته عن الدنيا فيرى أن السعادة هي ما يناله في الدنيا من خير وما يؤول إليه في الآخرة من جزاء حسن، وهذه هي النظرة الصائبة. لا نقول يهمل الدنيا ولا ينظر إليها، لأن الدنيا خلقت مزرعة للآخرة، ولا نقول ينظر إلى الآخرة ولا نقول ينظر إلى الدنيا وينسى الآخرة كما عليه الكفار، بل نقول يجمع، لكن لا يجعل الدنيا نهاية قصده، بل يجعلها مطية للآخرة ومزرعة للآخرة. فهذا ربح دنياه وآخرته، وأما الأول خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لا الدنيا بقيت له ولا الآخرة حصلت له، خسر الدنيا والآخرة. أما هذا الذي نظر النظرة العامة للدنيا والآخرة فهذا إن عمل للآخرة أدرك ما يريد، الآخرة ليست بالتمني ولا وإنما بالعمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها سعى لها سعيها وهو مؤمن، أولئك كان سعيهم مشكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، هو يؤمن بالآخرة ويؤمن بالبعث لكن لا يستعد لهذا، غلب عليه الكسل والخمول وإيثار الراحة فلم يسعى للآخرة سعيه، وإن كان يريد الآخرة لكن ما سعى لها سعيه. من أراد الآخرة وسعى، هذين الشرطين، سعى لها سعيه. فإذا جمع الله للعبد، جمع الله للعبد النظرة إلى الدنيا، النظرة الصائبة إلى الدنيا والنظرة الصائبة إلى الدار الآخرة، فاتخذ الدنيا وسيلة للآخرة ومطية ومزرعة للآخرة، فهذا هو السعيد. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، وترك البدع والمحدثات. أما من عمل عملا لا يخلص فيه لله فعمله باطل حابط، فالعمل الذي يكون فيه شرك هذا عمل باطل لا يفيد صاحبه شيئا، والعمل الذي ليس على سنة رسول الله هذا مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من ذكر أو أنثى، الله جل وعلا ساوى بين الذكور والإناث في العمل والجزاء، العمل والجزاء، فالذكر والأنثى لا بد أن يعملا عملا صالحا. وكذلك هما سواء في جزاء يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان هناك فوارق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام الشرعية فهذه لا تمنع الأنثى من المساواة في الرجل في الجزاء والحساب والعمل عند الله سبحانه وتعالى، كل على حسب استطاعته، كل على حسب مقدرته، وكل منهم يجب عليه الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا هو المقياس الذي يتحقق به الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة تكون في الدنيا على الطمأنينة والراحة وانشراح الصدر، طيب العيش والتلذذ بما أعطاه الله ولو كان يسيرا، وتكون في القبر أيضا، القبر أيضا يحيا فيه حياة طيبة، يفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويمد له في قبر ويوسع له في قبره مد بصره فيعيش في روضة من رياض الجنة. هذه عيشة طيبة في القبر، وعيشة طيبة في الآخرة في دار القرار وجنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. هذه الحياة الطيبة المتصلة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والحياة الطيبة ليست بكثرة الأموال والشهوات، وهذه ربما تكون عذابا على صاحبها ويشقى بها، يعذب بها في الدنيا. وإنما الحياة الطيبة في القلب، طمأنينة في القلب، ولو ما عنده شيء من الدنيا أو ما عنده إلا القليل من الدنيا فإنه يحيا حياة طيبة في قلبه، فيكون منشرح الصدر طيب البال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني الأموال، إنما الغنى غنى القلب، الغنى غنى القلب. والشاعر الحكيم يقول: غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، ليس الغنى إلا عن الشيء لا به، أي لا بالشيء. فالغنى غنى القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعيشون في هذه الدنيا في رياض من رياض الخير والسرور والانشراح في قلوبهم. والكافر وإن كانت عنده الدنيا بحذافيرها فهو في قبر، نفسه في قبر، في جسده في قبر وعذاب، ولا ينتفع بما عنده من المال. أما المؤمن الصادق فليس، ولو لم يكن عنده مال فهو في سرور، وفي نعيم وفي قناعة، في يعيش بذكر الله، يعيش بطاعة الله، بالعمل الصالح، بقيام الليل، بصيام النهار، بالجهاد في سبيل الله، يعيش عيشة طيبة ولو لم يكن عنده شيء من المال. ولهذا يقول قائلهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. يقول بعض الصالحين الذين يتلذذون بعبادة ربهم وطاعته تنشرح صدورهم، يقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. ويقول الآخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسلوك. ما نحن فيه من إيش؟ من راحة القلب وطمأنينة النفس والارتياح، ارتياح الضمير. هذا شيء لا يعلمه الملوك، وإنما الملوك مشغولون بحماية ملكهم ومجالدة أعدائهم، ليسوا مرتاحين. أما أهل طاعة الله فلا أحد ينازعهم بما هم فيه، ولا يخافون على ذلك من الناس، هم مرتاحون من الهم ومن الحزن ومن القلق، متفرغون لعبادة ربه وذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا هي الحياة السعيدة، وسماها الله الحياة الطيبة، لنحيينه حياة طيبة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف أن حياته كلها جهاد في سبيل الله، حتى إنه ما تزوج، حتى إنه رحمه الله لم يتزوج، لأنه مشغول بالجهاد في سبيل الله، جهاد باللسان والقلم والجهاد باليد مشغول، ولكنه مرتاح، مرتاح الضمير، مطمئن القلب. يقول: إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، طمأنينة القلب وارتياح الضمير، هذه جنة. وإن كان ما عنده من الدنيا شيء أو شيء قليل، الدنيا كلها متاع، متاع قليل. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولما ضايقه أعداؤه وطاردوه وسجنوه قال: ما يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي في صدري، طردهم لي سياحة وحبسهم خلوة بربي. جنته في صدره، ما هي هذه الجنة التي في صدره؟ هي الطمأنينة بذكر الله والتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى، تلذذ بالعلم النافع والاتصال بالله دائما وأبدا، فهو في جنة. وإن كان أعداؤه يزعمون أنهم يضايقونه وأنهم يكدرون عليه، هذا نموذج، هذا نموذج وبعضهم يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله. ذكر الله هذا هو أطيب ما في الدنيا. المحروم حرم من هذا، فلا يذكر الله عز وجل ولا يجد لذة في نفسه ولا طمأنينة في قلبه. إذن فالحياة السعيدة أو الحياة الطيبة هي في القلوب لا في الأموال والأولاد، ولا تكون في القلوب إلا بالأعمال الصالحة ومحبة الله ومحبة رسوله ومحبة عباده المؤمنين. هذه هي الحياة الطيبة. وكثير من الناس يكد ويكدح ويفني عمره ليحصل على الحياة الطيبة ولم يحصل عليها، لأنه ما فهم ما هي الحياة الطيبة. ذهب مع ظنونه وتقديراته ولا تأمل في الكتاب والسنة وأحوال السلف الصالح سير الصالحين، ما تأمل في هذا، فذهب وراء الدنيا يريد أن يحوزها وأن يجمعها. لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا سماحة الوالد على هذه المحاضرة القيمة، ونفع الله بعلمكم وبكم وبارك فيكم ومتع بكم إنه سميع مجيب. ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا. السؤال الأول يقول السائل: هل من الدعاء المكتوب عند النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وما حكم الدعاء به جزاكم الله خيرا؟
هذا الحديث وارد لكنه ضعيف، الحديث ضعيف كما نص على ذلك أهل العلم، ولكن الدعاء مطلوب في كل الشهور وفي كل الأوقات، أن تدعو الله أن ينفعك بوقتك وأن يبارك لك في وقتك، ولا سيما أوقات الفضائل كشهر رمضان. نعم.
جزاك الله خير. وهذا السائل يقول: هل صيام شهر شعبان فضيلة؟ وهل يجوز للمسلم صيامه حتى نهايته؟ وجزاكم الله خير.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ويكثر من الصيام فيه، إلا أنه لا يستكمله وإنما يصوم أكثره. فصيام في شعبان مستحب، ويستحب أن يصوم أكثره ولا يكمله، لكن يبدأ من أول الشهر. أما إذا انتصف الشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نعم.
جزاكم الله. وهذا السائل يقول: ظهر مؤخرا ما يسمى بتحليل الشخصية عن طريق معرفة الاسم أو النظر في الخط، فأما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا من الشعوذات والتخرص، وهو يدخل في أعمال ادعاء علم الغيب. ادعاء علم الغيب يتخذون له وسائل، يزعمون أنهم يتوصلون بها إلى علم المغيبات والأسرار وغير ذلك، وهذه لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، لأنها من الخرافات. نعم.
هل يكون الرد منهم نصيحة لمن يتسكرون على مربح المخدرات والمسكرات وعدم الإبلاغ عنها؟
لا يسعهم ذلك، لا يسعهم ذلك، علي من يبلغ عنه لأجل كف شرهم عن المسلمين. تستر عليهم تعاون معهم، قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. التغيير باللسان أن تبلغ عنه، من التغيير باللسان أن تبلغ عنهم السلطة لتأخذ على أيديهم وتكف شرهم عن المسلمين، لأنهم لو تركوا لأفسدوا المجتمع، نعم، ونشروا الشر فيه. هذا صاحب ذنب خاص به لا يتعدى ضرره على الناس، فهذا يستر عليه إذا كان في الستر عليه فائدة. أما إذا كان شره يستطير على الناس وينتشر في الناس فهذا لا يستر عليه، بل يبلغ عنه ويؤخذ على يده. نعم.
وهذا يقول: هل يلزم تواطؤ القلب مع اللسان في الذكر أم لا يلزم؟ وهل يأثم من يذكر الله بلسانه وهو مشغول في أداء عمل من أعمال الدنيا؟
لا بد من تواطؤ القلب واللسان في الذكر، يذكر الله بلسانه ويوافق ذلك بقلبه. أما ذكر الله باللسان دون القلب فهذا لا ينفع شيئا، وهذا نفاق. المنافقون يتكلمون بالخير ويظهرون الأعمال الصالحة لكن ليس في قلوبهم إيمان، فلا تتوافق قلوبهم مع ألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذه صفة المنافقين. أما المؤمن فإنه يذكر الله بلسانه وبقلبه وبأفعاله، كل الطاعات والعبادات ذكر لله سبحانه وتعالى. والغافل لا يكون له ثواب الذكر، إذا ذكر الله وهو غافل ولم يستحضر هذا بقلبه وإنما يقوله بلسانه هذا ليس له أجر، لكن لا نقول إنه منافق، نقول ليس له أجر. نعم.
وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم جزاكم الله خيرا لمن تكبر وتجبر على والده وإخوانه وزملائه وعق والده؟
لا شك أن هذا مجرم الذي يتكبر على والديه وعلى إخوانه وأقاربه وعلى الناس، الله لا يحب المستكبرين، الكبر داء قاتل. ما الذي أوقع إبليس بما أوقعه فيه إلا الكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر عن عبادة الله عن طاعة الله حسدا لآدم على ما آتاه الله من فضل. الكبر من صفات إبليس وأعوان إبليس، الله لا يحب المتكبرين، وجعل النار مثوى للمتكبرين. التكبر قد يكون على الحق فلا يقبل الحق، وقد يكون التكبر على الناس، وهذا أيضا لا يجوز. فالتكبر أو الكبر محرم كله وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن بعضه عاشق من بعض. نعم.
بسم الله. وهذا يقول: تناقل الإعلام في الفترة الماضية فتاوى شاذة، فما موقف المسلم غير متعلم من هذه الفتاوى؟ ومن هم أهل الفتوى الذين ينبغي للمسلم الرجوع إليهم حتى يكونوا مأمورين؟
الحمد لله أن هذه البلاد ولله الحمد فيها جهات معتمدة للفتوى، نرجع إليها، فيها جهات معتمدة للفتوى يرجع إليها، ولا ينظر إلى هذه الأقوال الشاذة النشاذ التي تصدر من هؤلاء الجهال أو الضلال ينشرها في رمضان بأي كلام، لا يجوز هذا. نعم.
وهذا يقول كثر في زماننا المتخلفين عن صلاة الجماعة والمساجد، فما نصيحتكم لهم؟
أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، أن يحافظوا على صلاة الجماعة في المساجد وفي أوقات الصلاة، هذا من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة أن تؤدى في المساجد، أن تؤدى مع الجماعة، أن تؤدى في أوقاتها، هذا من إقامة الصلاة. والله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، لم يقل صلوا فقط، قال أقيموا، أقيموا الصلاة، من إقامتها أن تؤدى في المساجد مع الجماعة وفي مواقيتها التي جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول في سؤال آخر، هل الأفضل قضاء راتبة الفجر لمن فاتته بعد الصلاة أم بعد طلوع الشمس؟
هذا حسب أحواله، إذا كان إنه ما ينساها فالأفضل يؤخرها بعد ارتفاع الشمس، أما إذا كان يخشى أن ينشغل عنها أو ينساها يصليها بعد الفجر مباشرة. نعم.
هذا السائل يقول من عمل في عينه عملية وحدد له الطبيب مدة معينة لعدم الركوع والسجود كالمعتاد، فليرفع ويسجد جالسا، ثم قيل له أن هذه المدة غير كافية بل تمدد إلى الضعف أو أكثر، فستستعينات بعض المستشفيات الخاصة والمتخصصة في العيون، فهل يجوز له أن يمدد هذه المدة حفاظا على صحته؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا لا بأس، هو يأخذ بأقوال الأطباء الثقات في تمديد المدة، في أن يصلي بالإيمة في الركوع والسجود، لكن لا يكون جالسا وهو يقدر على القيام، لا يكون جالس وهو يقدر على القيام، يقوم، يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، فيقوم ويومئ برأسه للركوع وهو واقف، ثم يجلس على الأرض ويومئ برأسه للسجود. نعم.
وهذا يقول يا صاحب الفضيلة،
إن كان لا يستطيع القيام فإنه يجلس ويومئ بركوعه وسجوده وهو جالس، ويجعل سجوده أفضل من ركوعه. نعم.
يقول السائل، هل تعتبر صلاة آخر الليل بركعتين والوتر قيام الليل؟
نعم، قيام الليل يحصل بركعتين فأكثر، أو بركعة حتى للوتر ما تيسر له من قيام الليل، إلا أنه يستحب له أن يصلي قبل الوتر ما تيسر له من التهجد، ثم يختم تهجده بالوتر بركعة واحدة توتر له ما صلى. نعم.
وهذا السائل يقول، هل قاطع الرحم لا يرفع عمله وهو مجهول؟ جزاكم الله.
نعم، ورد في الصحيح أن الأعمال تعرض على الله في يوم الاثنين والخميس، فيغفر لمن يشاء إلا المتقاطعين، أو فالله جل وعلا يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم شراء الصحف التي يكثر فيها الكتاب الذين يطعنون في دين الله وفي ثوابت الأمة وجزاكم الله خيرا؟
الأولى لا يشتريها، لكن إن اشتراها من أجل الاطلاع وإنكار ما فيها والاستفادة مما فيها من المقالات الطيبة أو الأشياء المباحة لا بأس، لكن إن سلم منها فهو أحسن. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف تكون زكاة من يعمل في تقصيد السيارات؟ هل زكاة المال الذي لديه فقط
أم يزكي
المال الذي له عند الناس؟
نعم، يزكي المال الذي يملكه سواء في يدها أو عند الناس، ما دام أنه ملكه فيزكيه إلى حال الحول على الجميع، يجمل الموجود والذي في ذمة من الناس، يجمله ويخرج ربع العشر منه. نعم.
هذا السائل يقول: هل
إبر
علاج السكر
تخفيف الصائم
حتى
المرض؟ لا، الإبر اللي تؤخذ لعلاج السكر أو تخفيف السكر هذه لا تخفيف الصائم، لأنها تحت الجلد، لأنها تؤخذ تحت الجلد ولا تدخل إلى الجوف. نعم.
هذا يقول: ما هو الأفضل لمن كان إماما بمسجد الصلاة بمسجده في رمضان أن التوكيل عليه والمجاورة عند الحرم
وجزاك
الله خيرا؟
لا، الواجب ما هو الأفضل، الواجب أن يقوم بمسجده لأنه متكفل به، متكفل به عند الجهة المسؤولة عن المساجد، هذا واجب عليه. والمجاورة عند الحرم مستحبة، ولا يقدم مستحبا على واجب. نعم.
وهذا السائل يقول: من يمتنع عن أداء الصلاة مع الجماعة عمدا مع قرب المسجد، هل يهجر بعد بيان الحكم له؟ جزاك الله.
ما يكفي أنه يهجر، لازم يرفع بشأنه، يرفع بشأنه إلى الهيئات ورجال الحسبة، ولازم أن الإمام أيضا يقوم بمعالجته وبمناصحته أما أنه يترك ويجعل يهجر ويترك، لا، ما يهجر، ما يترك. نعم.
هذا يقول: سماحة الوالد، إنني شاب كنت أجد السعادة وحلاوة الإيمان أثناء الصلاة لفترة طويلة من العمر، ولكني بدأت أشعر بالفتور والضعف في صلاتي مع أني ملتزم دينيا، وبدأت في الوقوع في المعصية، فماذا أفعل؟
تجنب الأسباب التي أدخلت عليك النقص، ربما أنك تجالس أناسا سيئين فيؤثرون عليك، ربما انك تاخذ اموالا غير حلال فتؤثر عليك، يكون مطعمك غير حلال، تامل بنفسك وتامل به. وايضا الكسل، ربما يكون عندك كسل تغلب عليك، فلا تطع نفسك وتطع الكسل، تغلب على ذلك، عود نفسك، روضها على الطاعه والعباده. نعم.
هذا السائل يقول: استخفت بأمر واطمأننت إليه، ولكني بعد فعل هذا الأمر حصل في أمور لا أرغبها، فهل استخارتي غير صادقة؟
الله أعلم، لكن إذا اطمأنت نفسك إلى الشيء بعد الاستخارة فإنك تعمل ما ملت إليه، وكون يحصل لك بعد ذلك شيء ما هو دليل على أن الاستخارة غير صحيحة، هذا له سبب آخر. نعم.
هذا يقول: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الصلاة في الحرم المكي تضاعف 100,000 صلاة، فهل هي عامة في صلاة الجماعة وصلاة الفرد؟
نعم، إذا كان الفرد له عذر تخلف عن الجماعة لعذر فهو عام، الثواب العام لله، أما إذا تخلف عن الجماعة من غير عذر فإنه يكون ناقص الأجر، يكون أجره ناقصا ويكون تاركا لواجب وهو الجماعة. نعم.
وهذا يقول: ما حكم حضور وليمة الزواج إذا كان فيها محاورات شعرية وتصوير لبعض القنوات وربما يكون هناك إطلاق للنار؟
يا إخوان، مسألة الاحتفال بالزواج هذه لها حدود ضوابط، والمقصود منها إعلان النكاح فقط، وعمل وليمة، عمل وليمة لأجل إعلان النكاح وإظهارا للفرح والسرور، ولا يسرف في ذلك. الإسراف لا يجوز، الإسراف في المباحات لا يجوز، فكيف بعمل منكرات؟ كيف بعمل منكرات في هذه الحفلات من الغنى والهجاء؟ بعض الشعراء يهجو بعضهم بعضا، والهجاء محرم، كونه يهجو بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا أو القبائل تتنافس في هذا، هذا محرم، هذا يثير الشر بين المسلمين، ولا داعي لإطلاق النار، ربما يسبب شرا، ربما تحدث فتنة. يجب تمنع الأسلحة في هذه الحفلات لئلا يحصل شر. نعم.
وهذا السائل يقول: أثناء السفر نصلي في المساجد التي على الطرق السريعة، ونجد في السجاد رحمكم الله تراب وغبار ونظر الشمال لكي نصلي عليها، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
لا بأس بذلك، إذا احتجت إلى وضع وقاية دون ما في على الفراش أو على الأرض من أذى، من شوك، من حصى، من روائح كريهة، لا مانع من ذلك. نعم.
وهذا يقول في سؤاله: كثر في زماننا العنوسة بسبب كثرة النساء وتكاليف الزواج، فهل من نصيحة لأولياء الأمور بتخفيف ذلك؟
العنوسة لها أسباب غير تكاليف الزواج، لها أسباب، أخطر أسبابها عمل المرأة ووظائف المرأة، كون تتوظف الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق مسافات بعيدة، وتترك البيت تنشغل بتحصيل المال، ولا تبي زوج، لأن الزوج يبي يشغلها ويبي يمنعها من الوظيفة، فلا تريد زوج، تريد تجمع دراهم فقط، تظن أن هذه سعادة، هذه ليست السعادة، السعادة في الزوج الصالح والذرية الطيبة والقرار في البيت، هذه السعادة. أما أن تطارد وراء الراتب وراء الوظائف وراء، هذا هو الذي سبب العنوسة. الرجال لا يرغبون بنساء لا تخضع لهم الزوجية، لا تربي الأولاد، لا توجد في البيت، لا يرغبون بها، هذا اللي سبب العنوسة وسبب كثرة الطلاق. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: من هم الذين يجب عليه وصلهم من الأرحام؟
كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، جهة الأب كالأعمام والعمات والأجداد والجدات من قبل الأب، وبني الأعمام وبني الإخوة، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات من قبل الأم، هؤلاء هم الأقارب والأرحام. نعم.
وهذا السؤال من النساء تقول: إحدى الأخوات ظهر في الآونة الأخيرة في مجتمع النساء أنهن يقمن برسم الحواجب باللون الأسود في القلم، ثم يقمن بإخفاء الجذع العلوي والتبليل من الحواجب بمكياج، فيصبح شكله كأنه نمر، فما الحكم في هذه الحالة؟
لا يجوز العبث في الحواجب، هذا من تغيير خلق الله، تغيير خلق الله الذي تكفل الشيطان أن يأمر به عباد الله، فلا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، بل تتركها كما خلقها الله وهي جميلة، الله خلق جمالا وقدرها سبحانه وتعالى بمقدار حسن لا تشويه فيه، فلماذا تغيره بالنمص أو بالحلق أو بالصبغ أو غير ذلك من الأمور؟ نعم.
يقول في السؤال الآخر: هل يجوز للمرأة صبغ شعرها باللون الأسود؟
إذا كان الشعر سليما فإنها لا تغيره، تبقي على ما هو عليه. إذا كان الشعر مشوها أو شيء أو فيه شيء فإنها تغيره بغير السواد، تغيره بلون يزيل التشويه والشيب، لون الشيب لكن بغير السواد. نعم.
هذا السائل يقول: شخص يحلف ويكثر الحلف على الحلف حتى عرف عنه ذلك، وله أعمال في الخفاء السيئة للغاية، وهو مع ذلك يصلي ويكفي في الصلاة خشوعا، هل يصلي خمسة؟
أنت ليس لك إلا الظاهر، ما دام أنه يصلي ويخشع في صلاته المسلم عرضة للنقص، عليك أن تنصحه إذا رأيت عليه الخلل، تنصحه بما بينك وبينه، ولعل الله أن يهديه ويرده للصواب. وما دام أنه يخشع في صلاته هذا فيه علامة خير إن شاء الله. نعم.
يقول السؤال الآخر: ما هي المسائل الأخلاق التي تعادل المجاهد الصالح؟
نعم.
يقول: ما هي مسائل الأخلاق التي تعادل المجاهد الصائم؟
صائم. أما معادلة الجهاد، الجهاد لا يعدله شيء، لا يعدله شيء، إلا من يقوم ولا يفطر ويصوم ولا يفطر حتى يرجع المجاهد كما في الحديث. الجهاد لا يعدله شيء، جهاد في سبيل الله، ولكن كرم الأخلاق مطلوب، كرم الأخلاق مطلوب. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الحديث: لا تسعون الناس بأرزاقكم إنما تسعونهم بأخلاقكم. الإنسان يحسن خلقه ويوسع خلقه لإخوانه ويسأل الله حسن الخلق: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. نعم.
هذا يقول: حصلت على مخالفة السرعة من المرور، وعند مراجعتي للقسم حصلت أنها مجبولة علي، وأخبروني بأنها كل شهر تزيد، هل يسلم هذا في حكم الرضا؟
هذا محل نظر، الآن يدرس فيه محل نظر، إلى الآن ما تم فيه شيء. نعم.
وهذا السائل يقول: نريد كلمة عن قطيعة الأرحام حيث أنها منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا.
قطيعة الأرحام من الكبائر، والله لعن قاطع الرحم، قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه التوبة إلى الله ومصالحة رحمه لئلا تحق عليه اللعنة. نعم.
هذا السائل يقول: أحس أن الفتن تلاحقني في كل مكان، دلني بارك الله فيك كيف النجاة من هذه الفتن في هذا الزمان؟
تجنب أسباب الفتن كمجالسة الأشرار، النظر في الفضائيات الهابطة أو الإنترنت الهابط، تجنب أسباب الفتن واسأل الله السلامة من الفتن. نعم.
يقول هذا السائل: ما حكم من يخطر توسيع الإرث لأنه أكبر الأخوة ولا يحسونه بذلك؟
هذا تراجع فيه المحكمة، الأمور تراجع فيها المحاكم الشرعية. نعم.
وهذا السائل يقول: ما حكم إدخال الخادمة في البيت مع أن زوجتي تريد أن تصلي التراويح في المسجد وتبقى الخادمة عند الأفراد جزاكم الله خيرا؟
لا مانع من ذلك، إذا حفظ على الخادمة ولم تختلط مع رجال ولا يخشى عليها لا بأس أن تبقى في البيت مع الأولاد الصغار، أما الأولاد البالغون فلا يبقون معها في البيت. نعم.
وهذا السائل يقول: ما حكم رجل تملك على امرأة في عقد عليها وقاتل الزوج وهو لم يدخل بها، هل تحاسب عليها؟
نعم، يلزمها العدة، عدة الوفاة ولها الميراث، لها الميراث. نعم.
هذا يقول هل الأفضل الاشتغال بطلب العلم أو الاشتغال بالتجارة؟
لا شك إن طلب العلم لا يعدله شيء، ولكن طلب العلم لا يمنع من الاشتغال بالتجارة، يطلب العلم في وقت الطلب ويشتغل في التجارة في وقت التجارة. نعم.
وهذا يقول شيخ الكريم طلبا لا أمرا نريد نصيحة لهذه الحسد،
أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا الحسد. الحسد معناه تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا الحسد المذموم، وهو من الكبائر، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وهو من صفة من أخلاق الشيطان حينما حسد آدم وسبب هذا له الكفر بالله عز وجل، وهو من صفات اليهود الذين حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته فلم يؤمنوا به وهم يعلمون أنه رسول الله، حملهم الحسد على الكفر والعياذ بالله. الحسد يسبب إزهاق النفوس وقتل سفك الدماء، فابن آدم الأول قتل أخاه حسدا على أن تقبل الله منه ولم يتقبل من القاتل، فحسده وقتله والعياذ بالله، يسبب سفك الدماء. وفي الحديث دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد، الحسد خطير جدا، فالمسلم ينزه نفسه من الحسد، وإذا رأى على أخيه نعمة يسأل الله له البركة ويسأل الله أن يرزقه مثل ما أعطى أخاه. قال الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. نعم.
وهذا يقول مع تفسير قول الله تعالى فلا أقسم بالكنف وجواركم،
النجوم التي تبدو من المشرق ثم تجري إلى المغرب، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى في طلوعها وفي سيرها وفي غروبها. كنس الخنس الجوار الكنس، ثلاث صفات: انخناس في المشرق، والجري في بين المشرق والمغرب، والكنس التي تغيب في المغرب. نعم، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا يقول سماحة الشيخ يريد منكم كلمة في موضوع المسراء في ملاقم الأعراف.
بإذن
الله أكبر الله أكبر.
يقول نرجو كلمة في موضوع الإشراف في ولاء الأعراس والمناسبات الأخرى والثبات في ذلك كفاقد.
أصل الوليمة للعرس مشروعة مستحبة. قال صلى الله عليه وسلم لصحابي الذي تزوج قال له أولم ولو بشاه. وكان صلى الله عليه وسلم في زواجاته يعمل ما تيسر من الطعام ويقدمه للناس، هذا سنة. لكن الإسراف محرم. قال الله جل وعلا ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا كانت الأطعمة التي تعمل في ولائم الزواج أو غيره لا تؤكل وإنما تلقى في المزابل ولا تؤكل فهذا حرام ولا يجوز. أما إذا كانت تؤكل ولا يبقى منها شيء فلا بأس بذلك، مع أن المستحب عدم الإكثار من الأطعمة لئلا تبقى ولا توقف، عدم الإكثار. نعم.
وهذا يقول هل إذا صليت في الحرم المغرب وأردت السفر أجمع العشاء إليه 4 ركعات أم أقصر، وهل لي أجر 100,000 صلاة؟
نعم تقصر، صلي المغرب مع المسلمين، صلي بعدها العشاء إذا كنت قادما إلى مكة، أما إن كنت من أهل مكة لا، ما تجمع ولا تقصر حتى تخرج تباشر السفر. أما إذا كنت طارئا على مكة تريد مواصلة السفر فإنك تجمع العشاء معها ركعتين، تقصرها ركعتين، هذه السنة. نعم.
يقول في السؤال الآخر هل الأموات يعلمون بصدقات الأحياء عنهم؟
يصل إليهم ثوابها، الله لا يضيع أجر المحسنين، فيصل إليهم ثوابها وينتفعون به إذا تقبله الله. نعم.
وهذا يقول أن الإنسان المتزوج وظروف المادية الصعبة وزوجتي تعمل معلمة ويقوم أجرها في التدخل في راتبها وتحميلها ديون من أجل شراء سيارة لتحقيقها وتزويجه، فما حكم ذلك علما بأنه أدى بنا إلى الصلاة؟
هذه مشكلة بينك وبين زوجك، وإما أن تصلحوا فيما بينكم وإما أن تذهبوا إلى المحكمة فتفصل بينكم. نعم.
وهذا يقول مسافر صلى المغرب مع الجماعة فلما انتهوا أقيم جماعة أخرى لصلاة المغرب فدخل معه بنية العشاء ولم يقم مع الإمام للركعة الرابعة وسلم، فما حكم الصلاة؟ قلنا جزاكم الله خيرا.
هذا يعني مسافر يجمع من أجل السفر ولا إيش؟
لم يبين ذلك العلم.
إيش رد السؤال؟
يقول مسافر صلى المغرب مع جماعة.
المسافر.
نعم.
يصلي يدخل معهم بنية العشاء ويكمل 4، لا يجوز له أن يجلس ويقصر الصلاة، بل يكمل 4 لأنهم اللي يصلون المغرب لا يقصرون إنما